الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى كتاب المزارعة. أي هذا كتاب المزارعة؟ ابتداء المصنف والشارح عليهم الرحمة يشرحان معنى المزارعة لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك يبدأان في بيان أحكام المزارعة. فيقول الشارح: المزارعة لغة من المفاعلة زارع يزارع مزارعة، فإذن يكون مصدرا من باب فاعل، ونتيجة المصدر ونتيجة الفعل أنه إنما يكون الفعل بين اثنين كالمشاركة والمضاربة وما شابه ذلك، حيث مفاد باب المفاعلة هو هذا المعنى. فالمزارعة إنما يكون بين نفرين، إلا أنه في الدقة اللغوية في الواقع والحقيقة المزارعة لم يكن من الطرفين وقوع الزارع بينهما، إنما يكون الزرع من العامل والأرض من المالك، ولكن تسامحان سمي كل واحد بالزارع، فيلزم أنه العملية التي تقع بينهما يعبر عنها بالمزارعة. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي إجمالا. وأما المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، فالمزارعة عبارة عن معاملة بين مالك الأرض، حيث يسلم الأرض إلى عامل على أن العامل يزرع الأرض، ومن ثم يأخذ من الأرض حصة غير معلومة، حصة غير معلومة من حيث الكي والوزن، إنما تكون معلومة بالإشاعة، بمعنى أنه يقول مالك الأرض: إنما أزارعك على أن تأخذ الحصة من نتيجة الزرع، وذلك بالمشاع، بمعنى أنه يأخذ مثلا نصف الحصة، أو أنه نصف الحاصل، أو أنه ربع الحاصل ونتيجة الزرع، أو حسب الاتفاق بينهما بالتنصيف بالتثليث بالتربيع بالتخميس أو غير ذلك. فحينئذ إنما تكون حصيلة الزارع بينهما على نحو الإشاعة، وإن كانت الحصص معلومة. فالمراد من الحصة المعلومة المشاعة يعني تثليث أو تنصيف أو ما شابه ذلك، ولا يصح تعيين الحصة بمعنى أنه يقال حصتي من هذه الأرض، أرض المزارعة، المالك أو العامل يقول حصتي من هذه الأرض عبارة عن 20 كيلو أو 200 كيلو أو ما شابه ذلك، حيث يعين الحصة بالوزن أو يعين الحصة بالقفيز. مثلا حصتي من الأرض 20 قفيزا، والقفيز عبارة عن 22 كيلو أو 27.5 تقريبا كيلو. على كل حال، إنما تكون المزارعة على أرض أولا وثانيا حصة معلومة على نحو الإشاعة من حصيلة الزرع، وثالثا لا بد أن تكون المزارعة إلى أجل معلوم، بمعنى أنه يسلم الأرض المالك إلى العامل ليشتغل في الأرض وليزرع الأرض إلى مدة معلومة كسنة أو نصف سنة أو ما شابه ذلك. يا ترى هذه القيود قيود احترازية أم أنها احترازية وتوضيحية؟ بعبارة أخرى، التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا يجمع الأفراد ويمنع الأغيار، فيا ترى هذا التعريف هل هو جامع مانع أو أنه قابل للمناقشة؟ يقال بهذه القيودات قد أخرجنا أولا المساقات. لماذا؟ لأنه المساقات إنما تكون بين المالك وبين العامل على الأصول، أي على الأشجار لا على الأرض، فبقيد الأرض أخرجنا المساقات وعرفنا الفرق بين المزارعة وبين المساقات، حيث المساقات تكون بين المالك والعامل إلا أنه على الأصول لا على الأراضي، هذا أولا. وثانيا، حينما نقول بحصة مشاعة من الحصص أخرجنا الزراعة التي تكون بأجرة، بمعنى أنه لو آجر المالك أرضه إلى العامل لكي يزرع الأرض لأنه يزرعها بأجرته. الفرق بين المزارعة وبين الأجرة هي الحصة، على أن الأجرة لا بد أن يكون العوض معلوما، العوض في الأجرة كالبيع لا بد أن يكون معلوما، لأنه لا يصح الأجرة على عوضين مجهولين أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما، بل يشترط أن يكون كل واحد من العوضين، العوض والمعوض، الثمن والمثمن، مثلا مال الأجرة والعين المستأجرة لا بد أن تكون معلومة كما هو ثابت في محله. فعليه فيما نحن فيه إذا أراد أن يؤجر الأرض، حينئذ يؤجر الأرض بشيء معلوم، مثلا بحصة معلومة من حيث الوزن أو من حيث الكيل أو بمال آخر معلوم على كل حال، فيلزم أن تكون الأرض للزراعة ولكن بأجرة معلومة، فهذا خارج عن بحثنا عن المزارعة، لأن المزارعة إنما تكون بحصة مشاعة غير معلومة بالوزن والكيل وحتى بالعد. فعليه بهذا القيد أخرجنا مثل الأرض التي تستأجر للزارع، فالفرق بين أجرة الأرض للزارع وجعل الأرض للمزارعة، وفي كتاب المزارعة أنه المزارعة إنما تكون بحصة مشاعة ولكن في الأجرة لا بد أن تكون الحصة معلومة أو الأجرة معلومة، لأنه لولا ذلك للزم الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر وعن أجرة الغرر وكل معاملة فيها الغرر. ثم يبقى عندنا القيد الثالث وهو عبارة إلى أجل معلوم. يقول الشارح هذا القيد ربما يكون لبيان الواقع من المزارعة، على أنه المزارعة إنما تكون مقيدة بأجل معلوم، واقع المزارعة ذلك، يعني إذا وقعت المزارعة في الخارج لا بد أن تكون إلى أجل معلوم. وربما يكون القيد هذا قيد لتعيين الصحيح من المزارعة من الفاسد، لأنه لو كانت المزارعة غير مقيدة بأجل يلزم أن تكون باطلة، فلذا قيد المزارعة بهذا القيد، قيدت المزارعة بهذا القيد، أو قيد المصنف المزارعة بهذا القيد لكي يخرج لنا المزارعة الباطلة ويبين لنا المزارعة الصحيحة. وربما يكون المقصود من هذا القيد قيدا توضيحيا، بمعنى أنه يبين ويكشف لنا ماهية المزارعة، ماهية المزارعة إنما هي عبارة عن أن تكون لأجل معلوم. على كل حال هذا القيد إما يكون قيدا احترازيا لكي نحترز عن المزارعة الباطلة، وإما يكون قيدا توضيحيا من باب بيان الواقع أو من باب كشف ماهية المزارعة. ثم بعد ذلك يقول يقع الكلام في بيان أحكام المزارعة. ابتداء المزارعة عقد لازم من العقود اللازمة، وكل ما يجري في العقد اللازم يجري في المزارعة أيضا. والفرق بين العقد اللازم والمزارعة، بين العقد اللازم والعقد الجائز مطلقا، أنه العقود الجائزة إنما تكون بألفاظ مختلفة، ويجوز التعبير بأي لفظ كان إذا دل على العقد الجائز، حتى يجوز بغير الألفاظ كما مر سابقا، يجوز بالأعمال إيجابا وقبولا، ولكن العقد اللازم لا بد من ألفاظ خاصة شرعية، ولا بد من شرائط خاصة، مثلا لا بد من ماضوية الصيغة أولا، ولا بد من المطابقة، بمعنى أنه عدم الانفصال بين الإيجاب والقبول، فلا بد حينئذ من ألفاظ خاصة. وعقد المزارعة من العقود اللازمة حينئذ لا بد من ألفاظ خاصة، فيذكر المصنف بعض الألفاظ التي تدل على الإيجاب، يعني الموجب، أي مالك الأرض يقول زارعتك هذه الأرض على أن يكون لي حصة من مما حصل من الزرع، مثلا بالثلث أو بالنصف أو ما شابه ذلك، أو أنه هذه الأرض لك فازرعها، أو ما شابه ذلك من الكلمات التي تدل على المزارعة. يا ترى يجوز وقوع المزارعة بصيغة الأمر، حيث يقول مالك الأرض ازرع هذه الأرض مثلا على أن يكون بيني وبينك النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك؟ يقول الشارح عندنا رواية ربما تدل على هذا المعنى، ربما تدل عن هذا المعنى، إلا أن دلالتها من حيث الدلالة الرواية قاصرة على أنها يجوز المزارعة أن تكون، على أن المزارعة يجوز أن تكون بصيغة الأمر، بل كما ذكرنا في العقود اللازمة لا بد من الماضوية بناء على ما هو المشهور طبعا أنه يشترط في صيغ العقود اللازمة أن يكون العاقد بصيغة الفعل الماضي. ثم بعد ذلك ذكرنا في العقد الجاز أنه بموت أحدهما يلزم بطلان في المتعاقدين، بعقد جائز بموت أحدهما أو جنون أحدهما أو الإغماء يلزم بطلان العاقد كالوكالة وما شابه ذلك، ولكن العقد اللازم بموت أحدهما لا يبطل العاقد. فالمصنف يذكر على أنه لو مات العامل ماذا نفعل، لو مات المالك ماذا يفعل، وهذا ما يأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فيرجى الانتباه، كتاب المزارعة أي هذا مكتوب فيه أحكام المزارعة، وكتاب كما ذكرنا مصدر ثاني من كتب يكتب كتبا وكتابا. وأما المزارعة فتعريفها لغة واصطلاحا وهي لغة مفاعلة من باب المفاعلة والتفاعل بين الاثنين بين النفرين مثلا، وهي لغة مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي مفاعلة يقتضي أن يكون الزارع بينهما معا، وهي تقتضي وقوع الزرع منهما أي من المالك مالك الأرض ومن العامل الذي يشتغل على الأرض ويزرع الأرض، وهي أي المزارعة تقتضي وقوع العاقد ووقوع الزارع منهما معا، لكنها طبعا وقوعه أي وقوع الزرع منهما معا، لكنها في الشارع صارت اصطلاحا عبارة عن معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم، معاملة على الأرض كلمة الأرض قيد احترازي، احترزنا عن المسافات، بحصة من حاصلها احترزنا عن أجرة الأرض للمزارعة إلى أجل معلوم، احترزنا عن المزارعة الباطلة حيث لم يكن فيها أجل معلوم. ونسب الفعل إليهما مع أنه الزارع إنما يكون للعامل، لكن نسب إليهما إلى العامل والمالك بهذا الاعتبار، ونسب الفعل إليهما إلى المالك والعامل بفعل أحدهما لأن الثاني يطلب ذلك، يعني مالك الأرض يطلب من العامل أن يزرع، فكأنما بهذا الطلب يلزم أن يكون المالك زارعا أيضا، كما أن العامل يزرع كأنما المالك بطلبه يكون زارعا، فإذن يلزم أن يكون الفعل بينهما بمعنى أنه الزرع يكون بينهما، لذا عبر عن ذلك بالمزارعة من باب المفاعلة بهذا الاعتبار. ونسب الفعل إليهما إلى المالك وإلى العامل بفعل أحدهما مع طلب الآخر، فكأنه لذلك يعني لهذا الطلب فاعل كل واحد منهما الآخر، وضارب كل واحد من الآخر، وزارع كل واحد منهما الآخر، كما في كتاب المضاربة. المضاربة أيضا من باب التفاعل بين نفرين، المزارعة من باب التفاعل المشاركة، وغير ذلك من الأبواب، وكذلك الأبواب الآتية المساقات مثلا. وبالحصة هذا القيد إنما هو قيد احترازي، وبالحصة أخرجنا إجارة الأرض للزراعة أو الأعم من الإجارة وغير الإجارة، مثلا إذا كانت أرض أعم للزرع ولغير الزرع بأجرة أو غير أجرة، فبكلمة الحصة أخرجنا إجارة الأرض للزراعة إذ لا تصح، يعني إجارة الأرض للزراعة لا تصح بحصة من حاصل الزرع. لماذا لا تصح؟ لماذا لا تصح بحصة حاصلة من الزرع إجارة الأرض؟ لأنه ذكرنا ذلك حيث قلنا لا، حيث قلنا من الخارج الآن قبل دقائق، حيث قلنا يشترط في الأجرة أن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا أو قيمة أو مالا أو نقدا أو غير ذلك، والحال هذه الحصة الثلث على نحو الإشاعة غير معلومة، أنه يا ترى بأي مقدار تكون هذه الحصة، مثلا بعشرين كيلو الثلث أو بمئتين كيلو غير معلوم، فلذا بكلمة الحصة من الحاصل أخرجنا أجرة الأرض، لأنه في الأجرة لا يصح الحصة من الحاصل باعتبار الأجرة لا بد أن تكون معلومة العوضين العين المستأجرة ومال الأجرة، إذ لا تحصل إذ لا تصح بحصة من الحاصل.
لا
يجوز الآن يأتي لا يجوز إذ لا تصح بحصة من الحاصل وقيد الأجل إلى أجل المعلوم. هذا القيد ربما يكون قيدا توضيحيا لبيان الواقع وقيد الأجل لبيان الواقع، لأنه الواقع واقع المزارعة أنه لا بد أن يكون إلى أجل معلوم، أو لتخصيص قيد احترازي لتخصيص المزارعة الصحيحة عن المزارعة الباطلة، أو تخصيص للصحيحة، أو من باب الاستطراد، استطراد بمعنى أنه من باب الاستطراد أن يذكر بعض الشرائط، يعني طردا للباب حتى لا يرد بعض الإشكالات، استطرادا يذكر بعض الشرائط، وإن كان هذه الشرائط ليست من باب الاحتراز إنما من باب الاستطراد، فكذلك قيد الأجل أن يكون إلى أجل معلوم من باب الاستطراد، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها بهذه الشرائط يحصل الكشف عن ماهية المزارعة، عن ماهية العاقد التي يحصل بها الكشف عن الماهية، وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف، لأن وظائف التعريف لا بد أن تكون قيود احترازية وليست كاشفة عن الماهية وليست قيود توضيحية، ولكن على كل حال بعض الأحيان تذكر بعض القيود للتوضيح. وعبارتها باعتبار المزارعة من العقود اللازمة فلا بد لها من عبارة خاصة شرعا، يقول وعبارة المزارعة زارعتك أو عاملتك، طبعا عاملتك مع بقية القيود، يعني عاملتك على هذه الأرض لتزرع هذه الأرض إلى أجل معلوم بحصة مشاعة من الحاصل من حصيلة الزارع، وعبارتها زارعتك عاملتك سلمتها إليك مع بقية القيود وشبه ذلك، كقبلتك هذه الأرض ونحوه من صيغ الماضي، يشترط أن تكون صيغة ماضية، الصيغة الماضوية حيث من العقود اللازمة، ونحو ذلك من صيغ الماضي بناء على ما هو المشهور الدال على إنشاء العقد صريحا، حيث هذه الصيغة الماضية تدل على إنشاء العقد بالصراحة لا بالكناية، لأنه لا يصح الكناية في العقود اللازمة كما مر سابقا. ما معنى إنشاء العقد أيها الفقهاء؟ حيث يقال في كل عقد لا بد من قصد الإنشاء، وهذه مسألة مهمة ذكرتكم من قبل والآن أكرر لأهميتها، أنه يشترط في النكاح مثلا أنه الموجب يقصد الإنشاء وكذلك القابل يقصد الإنشاء، عندما يقول زوجتك موكلتي فلانة مثلا، زوجتك موكلتي أو زوجت موكلتي من موكلك فلان، يقصد بهذه الكلمات الإنشاء، إنشاء النكاح، ولا يقصد حقيقة النكاح لأنه لم يزوجه من قبل، إنما يقصد بفعل الماضي أن ينشئ النكاح. ما معنى إنشاء النكاح؟ قصد الإنشاء ما معنى؟
إرادة.
نعم؟
إرادة.
يعني شنو إرادة؟
يعني إرادة على التعريف معين.
لا.
إرادة على
التعريف. لا. شلون لا تجرون النكاح بين الناس؟ أصلا إلى الآن أجريتم النكاح مع، يعني أجريتم النكاح لبعض الناس؟ نعم أجريتم؟ الحمد لله دفع الله ما كان أعظم، وإلا إذا
إقامة، يعني
ها؟
إقامة الآخر،
يعني شنو إقامة
صيغة الإجابة
أو يعني شنو صيغة الإجابة والقبول؟ هذا كله غلط،
يعني وجود شيء ما كان،
يعني شنو وجود شيء ما كان؟ نعم يعني شنو انه نوجد شيء كان غير موجود والان نوجده، يعني شنو من اقسام الطلب، يعني شنو الجمله الانشائيه يراد بها، ماذا يراد بالجمله الانشائيه؟ قصد الانشاء بمعنى ان مقصودي من هذه الالفاظ عندما اقول بعتك، مقصودي من هذه الالفاظ شرعا اجاز لي الشارع أنه هذه الألفاظ من ورائها يتحقق ملكية خارجية، رابطة ملكية بين البائع والمشتري، فعندما أقول بعتك مقصودي من بعتك ليس اللفظ بما هو لفظ، إنما مقصودي من بعتك أن أنشئ الملكية من وراء هذه الألفاظ، عندما أقول أنكحتك موكلتي قصد الإنشاء هذا معناته، أنه أقصد من وراء هذه الألفاظ أن تتحقق عملية نكاح بين الزوجين في الخارج، فإذا أقصد العلقة الزوجية بين الزوجين من وراء هذه الألفاظ، وإلا إذا تلفظت ولم يكن هذا القصد موجود عندي النكاح باطل. إذا تلفظت بكلمة أنكحتك موكلتي ولم يكن قصدي أنه يصدر من وراء هذه الألفاظ علقة زوجية شارع أمرني بها مثلا أنه بعد هذه الألفاظ لا بد من تحقق علقة زوجية، إذا لم أقصد ذلك العقد يلزم أن يكون باطلا، حتى لو قال المجري الصيغة أنه أنكحتك موكلتي فلانة من موكلك فلان، فما نحن فيه. نعم، وكذلك الزوجة لا بد أن تقصد عندما تقول زوجتك نفسي، هي لم تزوج نفسها بعد، إنما تقصد أن تنشئ العلقة الزوجية في الخارج بعد تمامية الإجاب والقبول. لذا يشترط التطابق بين الإجاب والقبول، عدم الانفصال بين الإجاب والقبول، كأنما حقيقة واحدة، كأنما عملية واحدة الإجاب والقبول. لذا يشترط التطابق بمعنى عدم الانفصال حتى تتحقق العلقة الزوجية والعلقة الملكية أو ما شابه ذلك، وهذا معنى قصد الإنشاء. نعم، في إشكال. لذا الآن عوام الناس ما يمكنهم أنه يجمع هذه الصيغة، يفوض هذه الصيغة لأهل العلم لأنهم يعرفون هذا المعنى. عندما يقال حتما أنه أهل العلم يجرون هذه الصيغة ولا يفوض ذلك لعوام الناس، لأن عوام الناس يصعب عليهم درك هذا المعنى، أنه يقصد من الألفاظ وقوع حقيقة خارجية في الخارج، ويعبر عنه عن إنشاء العقد، إنشاء الملكية أو إنشاء النكاح أو ما شابه ذلك. ونحوه من الصيغ، من صيغ الماضي. أنا بعض الأحيان عندما أشك بأنه قصدت الإنشاء أو لا، حتى صار أنه بعد العقد مباشرة إذا شكيت، ولو يمكن إجراء إصالة الصحة، ولكن مع ذلك أعيد العقد مرة ثانية باب الاحتياط، عندما أشك على أنه واقعا كان عندي هذا القصد، قصد الإنشاء أو لا، احتياطا أعيد الصيغة مرة ثانية مع الزوج أو مع وكيل الزوج. ونحو من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا، والمشهور جوازها بصيغة ازرع هذه الأرض على صيغة الماضي، وذلك استنادا إلى رواية كما في التهذيب المجلد السابع كتاب المزارعة صفحة 197 عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث يسأله الراوي على أنه، السائل يسأله على أنه عندي بذر وعندي بقر وعندي أرض أريد أن أتعامل مع ذلك، فيقول لا تسمي البقر ولا تسمي البذر، إنما بالأرض سمي ذلك وقل ازرع لي هذه الأرض. فكأنما الإمام يقول ازرع لي هذه الأرض، يستفاد منه على أنه إذن يجوز بصيغة الأمر، ولكن هذا أول الكلام. الإمام يقول في مقام التسمية على أنه لا بد أن تسمي في زراع الأرض، لا أنه يجوز لك أن تسمي ذلك بصيغة الأمر وأنه تجري صيغة العقد بصيغة الأمر مثلا، إنما كما هو عند المشهور بصيغة الماضي. لذا يقول الشارح قاصرة الدلالة، يعني هذه الرواية تقصر على أنه تدل على جواز صيغة الأمر وإن كان ذلك مشهورا. والمشهور جواز المزارعة بصيغة ازرع هذه الأرض استنادا إلى رواية، هذه الرواية قاصرة الدلالة على إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره. كل العقود اللازمة إنما تكون بصيغة الماضي، إلا هذا العقد، عقد المزارعة يجوز بصيغة الأمر. هذه الرواية قاصرة على أنه تخرج لنا المزارعة عن بقية العقود، عن نظائر المزارعة من العقود اللازمة، قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره، فالمنع حينئذ أوجه، فيقبل الزارع. هذا بالنسبة إلى المالك الموجب، وأما القابل الزارع فيقبل لفظا أيضا على الأقوى، يعني قبول عملي لا نكتفي فيه، بل لا بد أن يقول قبلت أو ما شابه ذلك، رضيت بهذه المزارعة أو غير ذلك، فيقبل الزارع لفظا على الأقوى كغيره من العقود اللازمة. وعقدها عقد المزارعة لازم لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، أمرنا الله سبحانه وتعالى بأنه يفي كل واحد بعقده، أوفوا بالعقود أي أوفوا بعقودكم، خرج بالدليل مثلا الوكالة وبقية العقود اللازمة. أما المزارعة لم يدل دليل على إخراج المزارعة من هذا العقد الذي يجب الوفاء به، فحينئذ يلزم أن تكون المزارعة من العقود اللازمة، لازمة الوفاء، عقد اللازم يعني لازم الوفاء. وعقدها لازم لعموم الأمر في القرآن الكريم بالوفاء بالعقود أوفوا بالعقود إلا ما أخرجه الدليل، وليس هذا المزارعة ليس منه من مما خرج بالدليل، والمسألة إجماعية بإجماع الفقهاء لم يخرج لم تخرج المزارعة بالدليل عن وجوب الوفاء وعموم وجوب الوفاء. يا ترى يصح التقابل بأنه كل واحد يتنازل عن عقده؟ نعم يجوز، كما يجوز في كل عقد لازم فيصح التقايل فيه، لأنه لأن المزارعة وعقد المزارعة لأنه لأن عقد المزارعة معاوضة محضة كالبيع، معاوضة محضة فيقبلها كالبيع، يعني فيقبل العاقد الإقالة، فاعل يقبل العاقد، والضمير الظاهر هو عبارة عن ضمير المفعول الذي يرجع إلى الإقالة فيقبلها، يعني فيقبل العاقد الإقالة كالبيع، كما أن عقد البيع يقبل الإقالة لأنه معاوضة محضة خالصة، كذلك فيما نحن فيه. ولا تبطل من أحكام العقد اللازم أنه لا تبطل المزارعة باعتبار عقد لازم، لا تبطل المزارعة بموت أحدهما المالك أو الزارع، لأن ذلك من مقتضى اللزوم. ثم بيان ذلك أنه إذا مات المالك ماذا نفعل وإذا مات العامل ماذا نفعل، يقول: ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقام الميت حينئذ، قام وارثه مقامه في العمل، فهو الذي يزرع الأرض ويأخذ بعد ذلك حصة والده من الأرض من حاصل الأرض، وإلا إذا لم يكن له وارث أو الوارث لا يشتغل على هذه الأرض مثلا، وإلا استأجر الحاكم عليه من مال الميت من مال العامل إن كان له مال يستأجر على الأرض لكي يزرع الأرض، استأجر الحاكم الشرعي باعتبار الحاكم الشرعي وليا من لا ولي له، فيستأجر الحاكم الشرعي شخصا لكي يقوم على تلك الأرض ويزرعها، وإنما يستأجر من مال الميت، أو إذا لم يكن له مال أو على ما يخرج من حصة الميت بعد ذلك بمقدار الحصة. الآن مثلا كأنما الحاكم الشرعي مثلا يصرف من بيت المال أفرض، ثم بعد ذلك بمقدار ما صرف وما خرج على هذا الزارع وعلى هذه الأرض يستخرج من حصة العامل وإن بقي شيئا فيرد ذلك إلى الورثة، أو على ما يخرج من حصة العامل وإن كان المالك الميت ماذا نفعل، وإن مات المالك بقيت الأرض بحالها وبقيت المزارعة بحالها والعامل يشتغل عليها وعلى العامل القيام بتمام العمل، واستثني من الأول لما لو شرط عليه استثني من الأول أنه إذا مات العامل أنه إذا اشترط المالك على العامل حين العقد أنه أنت الذي تباشر الزرع ولا أرضى أن يباشر الزرع غيرك مثلا، في مثل هذا المورد لو مات قبل أن يباشر يلزم بطلان المزارعة، أما إذا مات بعد المباشرة فيجوز للحاكم الشرعي أن يتم العمل حينئذ ويأخذ حصة العامل للورثة، واستثني من الأول ما لو شرط عليه لو شرط المالك على العامل العمل بنفسه فمات قبل العمل فيلزم بطلان المزارعة، هذا من موارد الاستثناء من العقد اللازم. لكن يشكل لو مات بعده بعد العمل، لو مات العامل الذي اشترط المالك أن يزرع الأرض بنفسه، ويشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وحصيلة الزارع وقبل تمام العمل، لأنه على كل حال قد ملك الحصة العامل، فلا بد ولا بد من كون النماء مسألة، لا بد من أن يكون النماء بينهما على نحو الإشاعة تساويا أو تفاضلا، يعني لا يصح مسألتك لا يصح على أنه المالك يقول إنما لي من هذا الزارع مثلاً 200 كيلو، أنا على كل حال أخذ 200 كيلو من هذا الزارع، وما بقي إما يكون للعامل مثلاً أو يكون أيضاً بالتنصيف، أنا أستخرج من هذه الأرض من الزرع 200 كيلو على كل حال يكون لي، وما بقي إما يكون للعامل وإما يكون بيني وبين العامل بالتنصيف بالتثليث أو ما شابه ذلك، هل يصح هذه المزارعة؟ لا تصح، لأنه يشترط المزارعة أن تكون بالحصة المشاعة، بمعنى أنه يأخذ المالك والعامل كل واحد حصته على نحو الإشاعة بمقدار ما يستخرج الزارع من الزارع، سواء كان هذا الزرع 20 كيلو 200 كيلو 200 طن وما شابه ذلك، فعليه لا بد من كون النماء الثمرة، النماء لا بد من كون النماء مشاعا بين العامل وبين المالك، تساويا في هذا النماء المشاع أو تفاضلا، أن يكون لأحدهم الثلث مثلا وللثاني الثلثين مثلا، لا فرق في ذلك. فلو شرط لأحدهما، شرط لأحدهما المالك أو العامل، لو شرط لأحدهما شيء معين 200 كيلو معين، وإن كان من البادر مثلا 200 كيلو من البادر، وللآخر الباقي أو لهما بالتنصيف أو التثليث أو ما شابه ذلك، بطل، يبطل المزارعة. لماذا؟ لأنه المزارعة يشترط أن تكون بحصة غير معينة في الخارج، أما بحصة معينة خلاف عقد المزارعة بطل، سواء كان الغالب الذي يخرج من البادرة، سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط، أن يخرج من البادرة ما يزيد على المشروط، مثلا أفرض هذا الزرع اشترط 200 كيلو والزرع كله أكثر من 200 كيلو 1000 كيلو مثلا، أو لا يكون مساويا لما اشترط أو أقل، لا فرق في ذلك، سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدم الخروج منها مما يزيد على المشروط، وعدمه أي عدم الخروج. مسألة، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئان في ضمن عقد الملازمة، لو شرط شيئاً وكان هذا الشرط يجوز شرعاً، حينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط، مثلاً يشترط في ضمن المزارعة أن يكون العامل ضامناً أيضاً للمال للذهب وللفضة أو غيرهما، يشترط الضمان مع ضمن المزارعة، هل هذا الضمان يصح أو لا يصح؟ يقول نعم يصح الضمان، ويجب على العامل أن يحفظ حينئذ الفضة والدرهم في ضمن المزارعة. ولو شرط أحدهما على الآخر شيئان يضمنه مضافا إلى الحصة، يعني كما يضمن الحصة يضمن هذا الشيء الذي يكون في ضمن المزارعة في ضمن العاقد من ذهب أو فضة أو غيرهما، فلو شرط أحدهما صح بناء على ما هو المشهور بين الفقهاء، ويكون قرار الشرط قراره أي قرار الشرط أو قرار شيئا، ويكون قراره مشروطا بالسلامة، يعني إذا كان الشرط سالما عند ذلك يجب الضمان ويجب الوفاء بالحصة وبما اشترط، وإلا إذا لم يكن سالما فإنه يلزم النقصان بحسب الشرط. يرجى الانتباه بالمثال يتضح هذا المعنى. مثلا إذا اشترط أنه إنما تكون المزارعة مع ضمان الفضة والذهب، مع ضمان 20 دينارا من الذهب مثلا، بناء على أنه المراد من الدينار الذهب المسكوك، مع ضمان 20 دينار من الذهب، فحينئذ لو تلف الشرط وهو ضمان الذهب، لو تلف الذهب بتفريط أو ما شابه ذلك، فيلزم أنه ينقص من حصة العامل بمقدار ما ينقص من الذهب، فلو نقص كل الذهب 20 دينار ذهب تلفت علينا، فيلزم أنه العامل يكون ضامنا ل20 دينارا، أما إذا تلف 10 دنانير دون 10 الأخرى فالعشرة الثانية يعطى للمالك، والعشرة الأولى مثلا تكون مضمونة بالنسبة إلى العامل فيأخذ من حصة العامل. فإذا إنما يجب الوفاء بالحصة، وتكون الحصة بينهما على ما اشترطا من قبل مع سلامة المشروط، وإلا إذا تلف المشروط فإنه يؤخذ من حصة العامل. وهذا المعنى موجود أيضا في كل عقد من العقود اللازمة، إذا كان العقد بضميمة شيء مضمون فإنه يلزم نقصان ذلك المضمون من العاقد، من أجرة العاقد، من البيع، من مال البيع وما شابه ذلك، ويكون قراره مشروطا بالسلامة، كاستثناء أرطال مثلا معلومة من الثمرة في البيع، يقول بعتك هذه الثمرة، ولكن أستثني من هذه الثمرة 20 رطلا، فلو تلف إنما يجب الوفاء بهذا البيع بتمام البيع، لو كان 20 رطل موجود ويبقى سالما إلى يوم التحويل، أما إذا لو تلف 20 رطل فبمقدار ما يتلف يلزم أنه ينقص من حصة الطرف المقابل البائع أو المشتري، بما أنه البائع يشترط مع المشتري في الاستثناء على أنه بعتك هذه الثمرة استثنيت منها 20 رطلا، فإنما يتم البيع ويكون كل واحد من العوضين يسلم إلى الآخر إذا بقيت الثمرة سالمة إلى يوم التحويل وبعد التحويل. إذا بقيت الثمرة سالمة عند ذلك يتم البيع سالما ولا يكون على كل واحد منهما شيئا. أما إذا الأرطال نقص منها شيء أو كل الأرطال 20 كيلو مثلا 20 رطل قد ذهب، حينئذ يلزم بمقدار ما اشترطه أن ينقص من حصة المشتري، لأن البائع استثنى البائع من الثمرة 20 رطلا، فبمقدار 20 رطل لو تلفت 20 يلزم أنه يأخذ من حصة المشتري بمقدار ما تلف، لأنه يقول إنما بعتك هذه الثمرة إلا 20 رطلا، وال20 رطل قد تلف، إذن آخذ. البائع هكذا يقول آخذ من الثمرة بمقدار 20 رطلا وأعطيك الباقي إن كان هناك بقية، فيعطي الباقي إلى المشتري. أو لا بالنسبة، على أنه مثلا لو تلف من الثمرة شيئا ومن الأرطال شيئا، لو تلف من الثمرة شيئا ومن الأرطال شيئا، فبنسبة ما تلف من الأرطال يؤخذ من ذلك من بقية المبيع، بنسبة ما تلف من الأرطال يؤخذ من بقية المبيع. مثلا إذا تلف نصف الأرطال 10 كيلوات، مثلا إذا تلف 10 أرطال إذا تلف، فيلزم بنسبة 10 يؤخذ أيضا من الزارع، يعني يكون التلف عليهما معا. طبعا هذه المسألة مسألة عويصة واختلافية، يأتيكم إن شاء الله في كتاب المكاسب البيع أواخر البيع هذه المسألة مفصلا. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يتعرض إلى هذه المسألة، مسألة لو باع شيئا واستثنى من ذلك، فيا ترى هذا المستثنى يكون على البائع أو يكون على المشتري عند التلف، ويلزم بطلان البيع أو لا يلزم بطلان البيع. تأتيكم المسألة بنحو مفصل إن شاء الله. إجمالا يقول صح على ما هو المشروط، لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة صح على ما هو المشهور، ويكون قرار الشرط مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. ولو تلف البعض من بعض الشرط، لو تلف البعض سقط من الشرط بحساب ذلك يسقط من الشرط، لأنه بالشرط يكون كالشريك باعتبار المزارع مع المالك بهذا الشرط يكون كالشريك، فلو تلف شيئا من الشرط يشاركه الطرف المقابل العامل الزارع يشاركه في هذا التلف. مثاله لو اشترط مثلا أنه يضمن 10 دنانير في ضمن الحصة، فلو تلف شيئا من هذه 10 5 دنانير تلفت، يعني نصف الشرط تلف، فيلزم أنه يكون ضامنا بالتنصيف حسب الشرط التالف، يلزم أن يكون الضمان بالتنصيف مثلا بالتربيع أو ما شابه ذلك بحسب الشرط، لأنه يصبح العامل في هذا الشرط شريكا مع المالك، لأن الشرط يصح بعد صحة الشرط شرعا، يلزم أن يكون العامل شريكا مع المالك في هذه الدنانير. فلو تلفت من الدنانير شيئا، لو تلف من الفضة ومن الذهب شيئا أو غيرهما شيئا، فإن العامل يكون شريكا في هذا التلف، فيكون على العامل ما يكون على المالك بالتنصيب بالتربيع أو ما شابه ذلك. ولو تلف البعض من هذا الشرط سقط من الشرط بحساب هذا التلف بمقدار ما تلف، لأن العامل يكون كالشريك بمنزلة الشريك مع المالك في هذا الشيء المضمون في العين المضمونة، لأن العامل كالشريك وإن كانت حصته معينة، حتى لو كانت حصته معينة. طبعا هنا بعض الشراح يقولون هذه العبارة فيها إشكال، أين إشكال العبارة؟ أحسنت، لأنه ذكر المصنف ابتداء أن تكون الحصة مشاعا، ولا أن يقول حتى لو كانت معينة، فيلزم التهافت بين الصدر وبين الدل في صفحة واحدة. ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه، لأن العامل كالشريك وإن كان حصة العامل أو حصة المالك معينة، ما احتمال يحتمل أن نقول بعدم السقوط، ما احتمال أن لا يسقط شيء بذلك عملا بإطلاق الشرط، لأنه شرط مطلق فلا يسقط منه شيء. ولو مضت المدة والزرع باق، إذا مضت المدة والزرع لا زال باقيا فعلى العامل الأجرة. مسألة: لو مضت مدة باعتبار أنه كان على العامل خلال 6 أشهر أن يزرع وبعد زرع أن يحصد الزرع، وإذا مضت المدة 6 أشهر، بعد 6 أشهر إذا بقي الزارع على الأرض إنما يكون من تقريبا من تفريط العامل، لأنه كان على العامل أنه خلال 6 أشهر أن يزرع ويحصد، فإذا انتهت المدة باعتبار مدة الحنطة إنما هي 6 أشهر، فلو انتهت المدة في زرع كالحنطة 6 أشهر فما بقي الزارع قائما على تلك الأرض المعلومة المدة، حينئذ يجوز للعامل أن يقلع ذلك الزارع أولا، ثم بعد ذلك إذا بقي الزارع في الأرض قائما وقد انتهت المدة وانتهى الأجل يجوز للمالك أن يطالب العامل بأجرة هذا الزرع القائم، فعليه المالك يكون مخيرا بين أن يطالب الأجرة لهذا الزرع القائم في أرضه وبين أنه يقلع الزارع ويضربه وجه صاحبه، يجوز له ذلك لأنه مخير ومالك الأرض، إنما زارعا بمقدار 6 أشهر فما زالت عن 6 أشهر إما أن يقلع وإما أنه يطالب بأجرة الأرض. فلو مضت المدة والزارع لا زال باق قائما في تلك الأرض والزارع باق فعلى العامل أجرة الأرض، فعلى العامل الأجرة لما بقي من المدة ما زاد عن المدة، وللمالك مخير بين أن يأخذ الأجرة وبين أن يقلع الزارع، وللمالك قلعه وقلع الزارع، إذ لا حق للزارع العامل بعد المدة، إنما كان يحق له خلال المدة، أما بعد المدة فلا يحق له ذلك، إذ لا حق للزارع بعده، فيتخير المالك بين القلع وبين الإبقاء مع مطالبة الأجرة وأخذ الأجرة إن رضي العامل بالأجرة، إذا رضي العامل بأن يدفع الأجرة، وإلا إذ لم يرضى العامل يجوز المالك أن يقلع الزرع حينئذ. ثم بعد ذلك يا ترى عندما يقلع الزرع المالك هل يطالب المالك من العامل أجرة المدة التي كان الزرع في تلك المدة المعلومة بينهما على نحو الحصة، أنه يطالب المالك يطالب العامل تلك المدة أجرة تلك المدة التي كانت بينهما أو ليس له ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك. يرجى الانتباه. سؤال: إذا كان المالك قد آجر، إذا كان المالك قد زارع العامل الزارع على أنه خلال 6 أشهر ازرع هذه الأرض وما حصل من الزرع إنما يكون بيني وبينك بالتنصيف، بعد 6 أشهر لم يحصد الزارع الزارع، المالك عنده شغل مع هذه الأرض فقلع الزارع، حينئذ يجوز للمالك أن يطالب بمدة 6 أشهر أجرة الأرض بمدة 6 أشهر أو لا يجوز له أن يطالب ذلك؟ نعم؟ ليش؟ يجوز أن يطالب الأجرة أو لا يجوز؟ ليه؟ العقد كان مزارعة بشرط أنه بعد المزارعة بعد المدة يأخذ الحصيلة من الزرع، وهذا العامل الآن لم يحصد الزرع حتى يأخذ حصيلته، المالك حاصله يأخذ حصته وحاصله من الزرع، فحينئذ إذا لم يأخذ الحاصل والحصيلة يطالب بالأجرة، لأنه يقول على كل أن سلمت الأرض إما أن تعطيني من حاصل الأرض أو تعطيني أجرة الأرض، فإذا لم تعطني الحاصل فأعطني الأجرة، هل يجوز له ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال بأنه لا يجوز له ذلك. لماذا؟ يقول لأنه إنما يأخذ من الأرض حاصل الأرض، إذا كان هناك حاصلا فإنما يجوز للمالك أن يطالب بالحاصل، وأما إذا هو قلع الزرع ومات الزرع مثلا ومات الحاصل إذا لا شيء للمالك. ومنهم من قال لا، في مثل هذا المورد كأنما العامل فرط عندما لم يحصد الزرع، كأنما فرط، وإذا فرط فيكون حينئذ الزرع مضمونا بالنسبة إلى حصة المالك، فالمالك يطالب بأجرة الأرض، فالمسألة اختلافية، وإلا قلع لا أجرة للمالك ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع. لماذا؟ لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصة، أنه يقتصر حقه على الحصة من الحصيد من الزارع، فإذا لم يكن حصة لم يكن له شيئا. لكن مع احتمال قول ثاني، مع احتمال وجوبها، وجوب الأجرة على الزارع لو كان التأخير بتفريط الزارع لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره، لأنه ضيع منفعة الأرض وهو منفعة الزارع بتأخيره حيث لم يزرع لم يحصد في أوانه، لتضيعه منفعة الأرض بتأخيره. ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البادر من مالك الأرض أو الزارع، لا فرق في ذلك. وهل يستحق المالع قلعه بالآرش أو لا، أو أنه يكون مجانا؟ في المسألة قولان، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.